السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم القتال، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، أي أن الإمام يستحب له أو ينبغي له أن ينصح الناس في إتمام الصلاة وعدم التقصير فيها. إذا رأى من بعض الناس تقصيرا في أمر الصلاة أو تقصيرا في الاتجاه إلى القبلة، فإنه ينبغي عليه أن ينصح لهم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب عزة وكرامة الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخيرية الأمة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تخلت الأمة عن سبب الخيرية ضاعت عليها الخيرية كما هو حالها الآن. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على الإمام أن ينصح للناس وللمأمومين في إصلاح صلاتهم وفي إصلاح صلاتهم وتكميلها، وأنهم يتجهون إلى القبلة بطريقة صحيحة لا اعوجاج فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي المتوفى سنة 1820. قال: أخبرنا مالك. مالك الإمام مالك بن أنس من مذهبه أن السماع على الشيخ يستوي مع القراءة عليه، ولذلك نجد كثيرا من تلاميذه في هذا الكتاب المبارك ما يقولون حدثنا، إنما يقولون أخبرنا، لأن الإخبار والتحديث عند مالك على السواء. بل نقل بعضهم أنه يفضل القراءة على الشيخ، لكن هما عنده سواء، كما نقل ذلك أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. توفي إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه سنة 79 عن 86 سنة، عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني. أبو الزناد لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، إمام أهل المدينة في عصره، توفي سنة 30 أو بعدها بقليل. عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، توفي سنة 17. عن أبي هريرة حافظ الصحابة حافظ الأمة، أبو هريرة الذي اختلف في اسمه على أقوال أشهرها عبد الرحمن بن صخر، توفي سنة 57. وهذا الإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا الإسناد نعم من أصح الأسانيد. إسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا من أصح الأسانيد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ وهذا سؤال إنكاري، يعني يستنكر عليهم أو ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترون قبلتي هاهنا؟ يعني تظنون أني ما أراكم من خلفي؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وفي رواية ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث الشريف من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا بدون دليل. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كما يرى من أمامه يرى من خلفه، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن الملقن في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من خصائصه، وأنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يرى من خلفه من ظهره كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم حاول أن يتأول هذا الحديث ولا داعي للتأويل، بمعنى قالوا أن السورة تنطبع في الجدار في الأمام، يعني يعلم ما يجري. لا، هو قال إني لأراكم، وفرق بين الرؤية وبين العلم. العلم قد يكون بالسماع، إنسان يسمع أعمى ويسمع، أو من خلف حجاب، أو أن يطلع. أما الرؤية فلا تكون إلا بعينين، أو رؤية قلبية، ولكن الرؤية القلبية لا تستوي مع الرؤية البصرية. الرؤية القلبية يعني هذه نور أن أراه، يعني كيف أرى الله عز وجل. ولو أردنا أن ندقق في مسألة رؤية الله عز وجل فلا خلاف بين عائشة وابن عباس،
عائشة تنكر رؤية البصرية وابن عباس يثبت رؤية القلبية، إذن لا خلاف. لو وقف الأمر عند هذا فلا خلاف، لأن الرؤية القلبية لا تعني أنها يفصل المرء، لكن إذا أطلقت الرؤية فالمراد بها الرؤية البصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يرى بعينيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام يرى أيضا من خلف ظهره عليه الصلاة والسلام. وفيه في هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ينكر عليه عليه الصلاة والسلام هل قررنا قبلتي ها هنا، فوالله ما إذن يحثهم عليه الصلاة والسلام على الخشوع وعلى الاصطفاء وعلى التساوي وعلى الركوع في الركوع والسجود في السجود إلى غير ذلك. أيضا حرص الكبير على الصغير والعالم على المتعلم والإمام على الرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إصلاح صلاتهم، وأعظم العبادات العملية هي الصلاة، أفضل عبادة عملية هي الصلاة، لأنها الركن الأعظم بعد توحيد الله جل وعلا. فإذا صلحت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل وسائر عمله، وإن ردت وسائر عمله. فمن النصيحة التي ينبغي أن يهديها الإمام الراعي لرعيته والعالم لطلابه والكبير للصغير والوالد لأولاده وكل من كلفه الله بالولاية على قوم، أن يهديهم أن يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أن يصلح شأنهم فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يسعى لصلاح دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم لكن بأسلوب الإنكار، لعله رأى إعوجاجا أو شيئا من ذلك فنبههم عليه الصلاة والسلام. التنبيه للرعية لا يعني أن الذي أمر أو الذي نصح أنه يتعالى على الناس أو أنه يشكك في عبادتهم، إنما إن كان تنبيها على خطأ فيصحح الخطأ، وإن كان محض نصيحة فتقبل النصيحة، وهذا هو الواجب من الطرفين. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي المتوفى سنة 220، وقد جاوز 90، وهو صدوق. ما درجة حديثه حتى في البخاري؟ لا كلام. ثم هو من شيوخ البخاري، وإن كان ضبطه خط عن ضبط الأئمة الكبار كشعبة ومالك وأمثال هؤلاء الفطاحل، فالبخاري ينتقل من شيوخي. هو ليس ضعيف، لكنه ليس في المرتبة العليا من الضبط. قال: حدثنا خليق بن سليمان الخزاعي أو الأسلمي أو يحيى المدني المتوفى سنة 68، وهو صدوق كثير الخطأ. ما درجة حديث الصدوق الكثير الخطأ؟ ما أجبت، يحتاج إلى متابعة. ما أجبت. صحيح حسن ضعيف. ما هو؟ صدوق كثير الخطأ، لا شك أنه ضعيف، لكن هذا الرجل ليس في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، وله حظ كبير من الضعف إلا في البخاري تعصبا، لعل جاهلا يقول هؤلاء يتعصبون للبخاري. نعم نتعصب للبخاري، واذا لم نتعصب للكتاب الذي اجمعت الامه على صحته فعلى ماذا نتعصب وعلى اي شيء نستمع؟ ما نحن قلنا مرارا وتكرارا ونقلنا عن ائمتنا ان الرواه الذين تكلم فيهم في البخاري انتقى البخاري من حديثهم. وذكرت لكم من اسماعيل بن ابي اويس كنموذج، انه اعطى حديثه للامام البخاري وقال له انتق صحيح حديثي فروه عني، فاخذ البخاري صحيح حديث اسماعيل وترك له الضعيف فلم يروه عنه رحمة الله تعالى عليه. فهو صدوق في الاصل، لكن كثرت اخطاؤه واوهامه بسبب سوء الحفظ. فالرجل من حيث العدالة عدل، ومن حيث الضبط في اصله صدوق، رجل صدوق ليس كاذبا، لكن كثرت اخطاؤه. طيب البخاري كإمام كبير، وأنا أتعمد أقول هذا الكلام لأنبه على القاعدة التي أدندن حولها، وهي أن البخاري ينتقي من حديث المشايخ، ولو كان الشيخ ضعيفا طالما أنه في البخاري فإنه ينتقي من حديثه. ثم نلحظ شيئا آخر، أن البخاري إذا روى عن راوي ضعيف فإنه يأتي له بشواهد ومتابعات فيصح بها الحديث، فلا غبار على إمام أهل الصنعة مع اعتقادنا أنه ليس بمعصوم، لكنها كلمة حق يراد بها باطل من أذناب اليهود والنصارى. إذا قالوا البخاري ليس معصوما صحيح، لكن الأمة عصمها الله من الخطأ، إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، هذه الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، فقد أجمعت الأمة على صحة كتاب أبي عبد الله وقضي الأمر وجف القلم فلا كلام، إلا في أحرف يسيرة انتقدها الكفار. نعم نعم نعم، يعني قولنا إن الراوي سيء الحفظ مثلا لا يعني أن كل أحاديثه تكون ضعيفة، لكن خلاص أنه ضعيف إلا إذا تبين لنا أنه من حديثه بشواهد ومتابعات وأن الثقات قد وافقوا. أحسنت. عن هلال بن علي العامري المدني، مات سنة 110، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة المدني البصري الأنصاري الخزرجي الذي توفي سنة 93 وآخر الصحابة موتا إلا من أبي الطفيل، أبو الطفيل عامر ابن واسلة وآخر الصحابة على الإطلاق، مات عامر فلا صحبة، ما يوجد صحابة على وجه الأرض بعد موت أبي الطفيل عامر ابن واسلة، انقطع الخير الذي هو الصحابة ووجد خير آخر، لكن ما يوجد من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحب على وجه الأرض. ولذلك بعض الناس ادعى الصحبة بعد ذلك، وجمع بعض الأئمة والعلماء جزاك الله خير يعني عشرة ادعوا، ومنهم هذا الكذاب الدجال الهندي رتن الذي يقول فيه شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله رتن الهندي. وما أدراك ما رتن الهندي؟ شيخ دجال بلا ريب ادعى الصحبة بعد 600، توفي سنة 630 أو 634، وهذا جريء على الله ورسوله والصحابة لا يكذبون. ولو كان صحابيا حق. وايضا خبر الصوفية الذي ما يظهر الا في تنصيب الاوتاد والاقطاب والاخشاب. طيب ومصائب المسلمين لماذا لم يظهر في حال التتار؟ يعني هل الخبر هذا يعني الخبر الذي هو كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، اما خبر الصوفية فهو شيطان من الشياطين لا شك ولا ريب. يعني هل يرضى الخبر عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الانبياء في الصحيح من اقوال اهل العلم ان تباد الامة وتراق دماؤها وتنتهك اعراضها ويقتل خليفتها وكل هذا هو راقد ومرتاح ولا يظهر الا للدراويش فقط؟ عجائب غرائب. ف يعني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح انه كان قال ارايتكم ليلتكم هذه فإنه بعد 100 سنة لا يبقى على الأرض نفس منفوسة مما يبقى الآن. فبعضهم قال لا أصل الذي لم يكن على الأرض أين كان؟ قال في البحر. ما شاء الله نكت. إلى الله المشتكى. فآخر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موتا أبو الطفيل عامر بن واسل. قبله أنس بن مالك هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. صلى ظهر العصر. يعني هو أبهمها أنس رضي الله عنه. ثم رقي المنبر. فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. إني لأراكم من ورائي كما أراكم. حديث أبي هريرة مع حديث أنس رضي الله عنه والحديثان من المتفق عليه. وهنا أنه يراهم من ورائي كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذين الحديثين الجليلين الحث على الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني إنه فوالله ما أفلح علي خشوعكم ولا ركوعكم. يعني الحث على الخشوع وأيضا ركوع إتمام أركان الصلاة وفرائضها. وأيضا يعني كما قلنا ان الامام والكبير والعالم ينبه اخوانه واصحابه واتباعه ما على ما فيه خيرهم وصلاحهم، خاصة ما يتعلق باحوال الصلاة لانها خير الاعمال. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ ابراهيم النخعي كما اخرجه ابن ابي شيبه كره ان يقال مسجد بني فلان. فالبخاري رجل لطيف وعنده ورع عظيم جدا، واذا اراد ان يرد خاصه ان يرد على علماء ما يرد على زنادقه، يرد على علماء افاضل فيرد بادب. هل يجوز ان يقال مسجد بني فلان؟ ثم يذكر الحديث الذي فيه مسجد بني زريق. اذا يرد على العلماء الذين كرهوا ان يقال مسجد بني فلان. ومسجد بني فلان هو للتعريف، والا فالمساجد لله. ومهما نسب المسجد بقول فوقف لله. يعني مثلا ما يجي انسان يبني مسجد، انت ممنوع تصلي في مسجدي. لماذا؟ هذا مسجدنا نحن احرار، انت ممنوع تدخل من عند الباب، أنت تدخل تتوضأ فقط وتصلي في الصف الثاني. الصف الأول يعني خاص بأهل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مسجد بني فلان نسبة فقط، تعريف فقط، لكن أصبح المسجد وقفا لله عز وجل. حتى ولو كانت الأرض ملكا لبني فلان، وهم الذين بنوا المسجد، وهم الذين فرشوا المسجد، وهم الذين ينفقون على المسجد، فلا يجوز أن يمنعوا أحدا، ولا يجوز أن يقصوا أنفسهم بمكان يصلون فيه دون غيرهم. لكن مسجد بني فلان من باب ماذا؟ التعريف، من باب التعريف. لا خارج، لا، بعد أن انتهي الدرس أفتح الأسئلة إن شاء الله. نعم، مسجد عمرو بن العاص ماذا فيه؟ أه؟ لا لا لا، ما يوجد فيه قبر، لا ولم يقبر فيه عمرو بن العاص، لا الله يحفظك، ما يوجد فيه، ما أعلم فيه قبرا. نعم، مسجد عمرو بن العاص، مسجد الجامع الأزهر، مسجد أي علمي إن لا يوجد، أما إن وجد فالله المستعان عليه. قال رحمه الله تعالى: بعد، هل يقال مسجد بني فلان؟ نعم، ويريد أن يرد على من كره ذلك كإبراهيم النخعي رحمة الله تعالى، لكن بأسلوب هادئ لطيف، وهذا الذي ينبغي. يعني إذا كان العلماء يردون على بعضهم فلا داعي للسب والشتم والتجريح، أما إذا كنا نرد على زنادقة يريدون أن يقوضوا أركان الإسلام وأن يطعنوا في دين الله فلا حرج في الشدة. ورحم الله ابن تيمية: من أتانا مستفتيا علمناه، ومن أتانا متعنتا أدبناه. قال رحمه، وأيضا عندما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نوف البكالي عندما زعم أن موسى الذي مع القدر ليس موسى، قال: كذب عدو الله، كذب عدو الله، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف النيسي قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس، عن نافع، أي متى توفي؟ نعم، سنة 17. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الإمام الكبير أبو عبد الرحمن، توفي سنة 74، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى عند البخاري بسلسلة الذهب، سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من أصح الأسانيد على وجه الأرض، مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الاحتياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. حديث من الأحاديث المتفق عليه. أولا، جواز المسابقة بين الخيل بدون قمار، بدون قمار، إن كان هناك جائزة من ولي الأمر من الذي يسابق أمر بالسباق فهذا لا حرج فيه، أما أن يدفع كلا الفريقين فهذا لا يجوز في أي مسابقة. إذا جواز المسابقة بين الخيل وهذا بالإجماع. طيب، هل تعمم المسابقات في غير الخيل؟ خلاف بين أهل العلم، والسبب في هذا أن الخيل كانت تستخدم في الجهاد والحروب، فمن باب أن يتدرب الشباب، أن يتدرب شباب الأمة على أساليب الجهاد في سبيل الله، التي أضمرت. تضمير الخيل بمعنى تجويعها وأن توضع في حظائر أو في اسطبلات حارة من أجل أن ينقص وزنها، لأن الخيل إذا خف وزنها تكون أسرع، وإذا زاد وزنها تكون أبطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم إذن أيضا جواز تضمير الخيل، وهذا أيضا فيه إجماع، وهذا ليس من باب تعذيب الحيوان، أن يقلل طعامه، يعني أن يقلل طعامه وأن يوضع في الطبلات حارة بحيث يعرف ويخف وزنه، هذا لا حرج فيه، لأن هذا من الاستعداد للجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين نوعين من الخيل، بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر. أيضا أن يجعل أمدا، يعني أن يعصر، أن يجعل أمد إلى أو بمعنى النهاية، يعني المسابقة من مكان كذا إلى مكان كذا، يذهب من هنا إلى هنا ويرجع. والحفياء هذه تقريبا بينه وبين ثنية الوداع في حدود 6 أو 7، يعني في حدود 10 كيلوات، يعني في حدود 10 كيلو. وما بين الثنية ومسجد بني زريق في حدود 2 كيلو. فسابق بين الشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينسب الفعل إلى من أمر به، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق، لا هو سابق بينهم بمعنى أذن لهم وأعطاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه أعطاهم في يعني في بعض الروايات، عفوا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيئا من مال قد أتاه منها حلل أتته من اليمن، يعني الأول أخذ كذا، الثاني كذا، إلى غير ذلك. إذن جواز المسابقة بين الخيل، جواز تضمير الخيل، تحديد المسافة، أن هذا الله الجميل ليس من الأمور التي تقرن مروءة أهل الدين. الآن ابن عمر ركب حصانا، ومثلا براء ابن عازب ركب فرسا، ويجري يجري يجري، هذا لا حرج فيه، لأنه يعني من الأمور التي تعين على الجهاد في سبيل الله. لا يكن عن مال مدفوع من الأطراف، لا يكن من مال مدفوع، إنما الهدايا أو الجوائز تكون من قبل من ينظم هذه المسألة، حتى لا يكون قمارا، لأن المقامرة أن يدفع مال من أحد الطرفين ومال من أحد الطرفين ويتسابق عليه. نعم. لا 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 يجب أن تشترك، تترك الاشتراك أنت بنفسك، لا تشترك، يعني أنت بنفسك لا تشترك، يعني مثلا تنيب إنسان آخر يشترك مثلا بفرسك، طيب، وتعطي الجوائز للجميع، وإعطائك الجائزة هذا لا حرج فيه. طيب الآن ابن عمر ماذا يقول؟ وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. إذن سمي المسجد باسم بني زريق، وهم قوم من الأنصار رحمة الله تعالى عليهم. طيب باب، قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. القسمة يعني مثلا جاء مال، جاء طعام، جاء ثياب، جاء أي شيء، هل يجوز أن نجلس وأن نقسمها في المسجد؟ قل يا فلان كذا، قل يا فلان كذا، قل يا فلان كذا، أم هذا شيء لا يجوز؟ لأن هذا أمر دنيا، والمساجد جعلت للعبادة، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه من مصالح المسلمين. طيب، وتعليق القنوة في المسجد، القنوة العذق، العذق باختصار ايش نقول عليه؟ العرجون الذي يكون فيه التمر ويعلق وتأخذ من هذا التمر. قال أبو عبد الله: القنو العرق، والاثنان قنوان، قنوان دانية، مثل صن وصنوان، والجمع قنوان وصنوان أيضا، يعني المثنى قنوان والجمع قنوان. طيب، يعني كأن أهل الجنة قنوان دانية، بمعنى أن التمر ينزل وهو يخرج، أو العنب، لكن العنب يتدلى أيضا. فالبخاري يرى جواز قسمة المال، الثياب، الطعام، التمر في المسجد، وأن تعلق، يعني أن يعلق التمر أو العنب أو ما أشبه، يعلق في المسجد من أجل أن يأخذ منه من يريد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أهل الحوائط، أهل البساتين من الأنصار، أن يعلقوا عن كل حائط قنوا، بحيث يأكل منه الفقراء والمساكين وأهل الصفة. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم. إبراهيم إيش؟ لا، ما سألت، أنا سأشرح منه إبراهيم، لكن ما حكم وقال إبراهيم؟ هذا من معلقات البخاري التي علقها بصيغة الجزم. وإبراهيم ابن طهمان، هو هنا إبراهيم ابن طهمان أبو سعيد الخراساني، متوفى سنة 68 و100، ذكر الحديث معلقا لكن وصله أصحاب المستخرجات كأبي نعيم في مستخرجه، والحاكم أيضا من طريق أحمد ابن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم ابن طهمان. أحمد من مشايخ البخاري الصغار جدا، لأنه توفي بعد البخاري بسنتين، يعني سنة 58 و200، وعليكم السلام وبركاته. وأبوه توفي سنة 900 و200. وقد روى البخاري في صحيح عن أحمد ابن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبي، وأبوه قاضي، كان قاضيا لنيسابور. فبارك الله فيكم، البخاري هنا علق الحديث، علقه لماذا؟ لأن إسناده نازل، ولعله قد رواه أيضا بالمعنى أو لأي أمر آخر. وقال إبراهيم، إبراهيم تكل ما فيه للإرجاء، والإرجاء من أخبث العقائد، المرجئة من أخبث الناس، لأنهم بسببهم يميع التوحيد، ويتجرأ أهل الفساد على الفساد، لأنهم إذا كان مرجئا ويبطي فافعل ما شئت، افعل ما شئت. والعجب أن بعض الناس مرجئ مع أعداء الله وخوارج على أولياء الله، فإلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. لكن أيضا مع كونه اتهم بالإرجاء أو تكلموا فيه، إلا أن البخاري رحمه الله ما استباح أن يترك الرواية عنه. فالعدد من هذه الطائفة المبتدعة الخبيثة التي نبتت وهي نابتة السوء في عصرنا، حيث كان أول انشطار في أهل السنة والجماعة بسببهم، وأنهم لا يرضون عن أحد إلا من كان على شاكلتهم. والعجب إن فلانا اليوم إمام وبعد غد ضل مبتدع، ما حددوا لنا من أهل السنة عندكم؟ يعني ما يوجد في مصر غير واحد أو اثنان؟ يعني عقمة مصر أن تلد سنيا فضلا عن عالم. ومن قال هلك النفس أهلكه. وهذا الفكر المنحرف للأسف له يعني ذوق وطعم في النفوس الخبيثة. لماذا؟ يجلس غلام صغير ما جلس عند ركب العلماء ولا تأدب بأدب أهل العلم، فيجلس فلان ضر فلان ضر فلان رجل عالم، من هذا؟ هذا ضل مبتدع، فلان ضل، من فلان؟ رجل دقيقة فاضل، كل هؤلاء ضلال، وفلان ضل وفلان منحرف وفلان مبتدع وفلان، ومن ده؟ ومن يعني حتى لم يسلم في أئمة الأمة في هذا العصر سلفية الألبان، ها؟ سلفية متساهلة، والألبان متساهل، وابن باز، لا ابن باز كان رجلا طيبا، وابن عثيمين إن لله وإنا إليه راجعون، ومن بقي في الأمة؟ وابن جبريل هو نفسه حدثني أنه لم يسلم من هذه الطائفة الخبيثة عليه رحمة الله. يعني طعنوا في أئمة العصر. إذا طعن في ابن باز والألبان وابن عثيمين وابن جبرين فإلى الله المشتكى باسم الجرح بلا تعبير. قل هذه الطائفة خبيثة لا تمت للسلفية بصلة. إن رأيت واحدا منهم ففر من المجذوم فرارك من الأسد. هؤلاء كالجذام في ينخرون في الأمة كما ينخر الجذام في أصابع المجذوم وأعضائه. هؤلاء بلاء، أنا أقولها صريح، مبتدعة. وعندما شرفنا الله عز وجل بلقاء شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله تعالى قلت أنا أبدعهم لأنهم طعنوا المنهج السلفي في مقتل. قال نعم هم مبتدعون. نعم وافقني. لماذا؟ لأن تبديع المسلمين بهذا الشكل، وأن من لم يكن معنا فهو علينا، ومن لم يبدع فلان فهو مبتدع، هذا ما يعرف إلا عن بوش وأمثال بوش. من لم يكن معنا فهو علينا، وإن لم تبدع فلان فأنت مبتدع، هذا ليس من منهج أهل السنة قاطبة. وإلا ارجع لكلام ابن تيمية في كل كتبه كيف يدافع عن الحنابلة الذين أخطأوا في العقيدة. ابن الجوز له كتاب خبيث جدا اسمه دفع شبه التشبيه، يدافع عن المعتزلة والأشاعرة وينكر على الحنابلة السلفية عقيدتهم في الأسماء والصفات، ولذلك حققه جهم خبيث من جهمية عصرنا وسعوا الإساءة لنشره، وهو مضطرب في مبحث الأسماء والصفات اضطرابا عظيما جدا. نخرج من السلفية أم يبقى؟ ابن حجر، النووي، آلاف، مئات، حتى لو قال إننا نبالغ، مئات من علماء الأمة الفطاحل الكبار، ما منهم إلا وتلبس ببدعة من البدع وأخطأ خطأ عقديا. اجذر جزار، ما توجد رحمة، تصف الأمة على غلمان. يعني بلد مثل مصر جمهورية فيها العلماء في الأزهر وفي دار العلوم والذين تلقوا عن مشايخ، وكل هؤلاء لا قيمة لهم إلا من جلسوا في الجحور ليبدعوا خلق الله، فهؤلاء هم أهل السنة؟ طب ما منهج العلماء أمانا؟ يعني هذا إبراهيم بن طهمان تكلموا فيه للإرجاء، وبعضهم قال رجع عنه للأمانة، نحن نقولها بعضهم قال رجع عنه. تقول ما فيه، هل ترك البخاري رواية عنه وهو إمام أهل الصنعة؟ فلان خارج، نبحث في فلان انه خارجي، ما وجدنا عنده خارجي. وكلمة تكرر من يوم رجعت من اليمن اسمع ان فلانا خارجيا، اين يبقى؟ اين خارجيا؟ طيب وفلان مبتدئ لانه دافع عن فلان المبتدع، وفلان مبتدئ لانه القى محاضرة مع فلان المبتدع. هذا اجرام، اجرام في حق الله وفي حق دينه وفي حق نبيه عليه الصلاة والسلام، إجرام. هؤلاء مجرمون، مجرمون الذين سلطوا ألسنتهم على أولياء الله. وقلت وأقول وأكرر، السلفية ليست ملكا لمخلوق، بل هي ملك الله عز وجل، وهو منهج الحق الذي نفديه بأرواحنا ودمائنا. ومن ثبتت له السلفية بيقين فلا تزول عنه إلا بيقين. ثم الشيخ فلان بدع فلان، يا أخي أنا غير مقتنع بكلام الشيخ فلان، هم رجال ونحن رجال، أم هم رجال ونحن نساء؟ والله ما كنا نساء لحنف وجوهنا، لحنف وجوهنا، فهم رجال ونحن رجال. طيب هل أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اجعل تبديعه القرآن من باب الاحتمال على الأقل. لا، ينزلون شيوخهم منزلة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الضلال. يعني لو أنك تمرض اترك التبديع والتضليل، قل شيخك هذا يخطئ أم لا يخطئ؟ إن قل يخطئ فالحمد لله، أرى حق وأظهر عن وجهه القبيح وعن اعتقاده الفاسد. وإن قل يخطئ، قل ولم لا يخطئ في هذه المقولة؟ إن كان يخطئ فلماذا كلامه قرآن في تبديعه لفلان؟ إذا كنتم تدافعون عن أذناب أعداء الله دفاعا مستميتا وتحتملون آلافا من الأعذار، فلماذا لا تحتملون عذرين أو ثلاثة لمن يسعون لنصرة دين الله، خاصة المنهج السلفي؟ صحيح انا عندي اخطاء وعندي فلان اخطاء وعندي فلان اخطاء، وبحسب الاخطاء. يعني بعض الجهال عندما دافعت عن بعض المشايخ وقلت يعني اذا من اخطاء كما اخطا ابن حجر، يقول ابن حجر عالم. طب ابن حجر عالم، صاحبنا طالب علم. طب ان اعذرنا العالم في خطا، انا نعذر طالب العلم في خطا؟ سبحانك ربي، سبحانك ربي. يعني ان عذرنا العالم الكبير في خطا، هون ومن امير المؤمنين في الحديث وحافظ الامه في عصر، كيف يخطئ في العقيده وهو قدرت هذا؟ كيف يخطئ يعني كيف يخطئ ابن حجر في مسائل العقيده؟ فإن أخطأ بعض أهل عصرنا فمن باب أولى، نقول هو معذور بجهله، نقول هو معذور بجهله، وليس العكس. وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى ذلك. أنا والله أتعجب من هذه الطائفة الخبيثة الذين سلطوا ألسنتهم على أولياء الله. ليست نفسة مكلوم ولا مصدور، الحمد لله، ما أنا يعني أقصى ما عندهم قالوا إن أنا أدافع عن المبتدأ، هذا أقصى ما عندهم، كل هذا لا قيمة له عنده. لكن أنا أتكلم على الانشطار الرهيب حتى أصبح شاب. طيب إحدى الأخوات تتصل، تقدم لها شاب فيختبرها. انظر العجائب المضحكة المبكية. تبدعين فلان، قال فلان فلان رجل من أهل العلم، قال لا أنا هو عندنا مبتدع، عندكم مبتدع وفلان، قالت من باقي هو، لا 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 تصل. انظر يا أخي نزلها منزلة أهل الكتاب كما فعل الأحدث على الشافعية في وقت التعصب. عجائب وغرائب وبس ناس السلفية. كان السلفية هذه ها كأنها كيف يدخل فيه من شاء ويخرج منه من شاء. لا يا مسكين، السلفية منهج ليست مدرسة. فإن وجدت حزبية في أي اتجاه فينادي على نفسه بما لا يحب، ولا نقبل حزبية ولا الهرمية وأمير أو قيم، أو لا نقبل مثل هذا الكلام. إنما السلفية منهج، علماء شيوخ طلاب علم عوام، هذا هو. أما هرمية وقيادات هذا أمر مرفوض. تبديع لخلق الله بالكلية وتجريح لخلق الله ولا يوجد إلا واحد أو اثنان، فمن قال هلك الناس وأهلكهم، وهذه عين البدعة وعين الضلال وعين الانحراف عن منهج الله. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والقاعدة القاعدة العظيمة أن ما ثبت بيقين لا يزل إلا بيقين. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من يتجرأ أن يكسرني؟ من هو؟ أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أؤمن بالله وأكفر بالطاغوت، من يكسرني؟ أقول إن المنهج السلفي هو منهج الحق، وهو دين الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الذي يتجرأ أن يخرجني من هذا؟ هذا يقينا أعلنه، وأسأل الله أن أموت على ذلك. أنا أعلنها وأن نموت جميعا. أنا نحن أعلنها، أنا خبر بيقين فلا يجوز إلا بيقين. ما هو يقين في أن لست سلفيا؟ والشك لا يبطل اليقين. في كلمة من كلمات مثلا قلت كلمة يحتمل فيها الإرجاء مثلا، أو يحتمل فيها منهج الخوارج، قلت الزانية يخشى أن تكون كافرة مثلا، وإن شاء الله لا أقولها بإذن الله، إن شاء الله لا أقول هذا يحتمل محتمل، قلت يخشى أن تكون، ما قلت يا كافر دعها. طيب اتثبت من النهاية أنا أقصد أن الزانية كافرة كفر خروج أم كفرا دون كفر، وأنا لا أكفر ابتداء ولا أكفر من كبير، ولا أرى الخروج على الحكام وإن ظلم وإن جار وإن وإن وإن، وأنا أحارب الخروج على الحكام في كل مكان، وأنه من الفساد في الأرض مهما فعل لا نرى الخروج على حكامنا أبدا. إذن هذا من يتجرأ يقول إنني لست على منهج أهل السنة والجماعة ولست سنيا، وما أريد يعني أن نأتي بعد هذا، لا نترك التزكيات وخطوط العلماء، لا نترك كل هذا، لكن نحدث هذا. ما هي السلفيون؟ نحن قل نحن سلفيون من الرأس إلى القدم، ونسأل الله الثبات حتى الممات. كيف تخرجني؟ أو أن أخذ من الجالسين أتكلم عن نفسي كمواجهة فقط، ليس من باب الحديث عن نفس، لا يعني كأي أخ من الموجودين أو كأي أخ من إخواننا خارج المسجد الآن، كيف تخرجه وهو يقول أنا سلفي وأدعو إلى السلفية وأدين الله بالسلفية؟ كيف تخرجه؟ كيف تخرج منها؟ هل أنه أخطأ؟ هل أنه ابتدع؟ لأن ابن حجر كان يحتاج لعلمه، أما هنا لا يحتاج له لعلمهم. من قال لك يا صاحب جحور النمل من قال لك ان هؤلاء لا يحتاج الى علمهم؟ من الذين الان يذودون عن حياض الدنيا وحياض السنة؟ اليس اغلبهم من انصار السنة التي يطعم فيها ليلا ونهارا؟ اليس؟ فانا اقول ان رأيت واحدا من هؤلاء ففر من المجذوم فرارة لا تفر، لان يبتلى المرء بالجذام، اسأل الله ان يعافيكم، خير له من ان يبتلى بمثل هؤلاء الضلال الذين شفروا. والله حتى لو قالوا في ما قالوا، ماذا بعد الشيخ ابن جبرين والشيخ بكر ابو زيد؟ ماذا يقال بعد هذا؟ فالى الله المشتكي. فابراهيم ابن قهنان ثم قتادة طعن فيه بالقدر، ابن ابي ذئب طعن فيه بالقدر وما كان قدريا. يعني الان مجرد ان اجلس انا والشيخ فلان، ما اريد ان اسمي، لان اسمي من اسمي افاضل، ما اريد اسمي، جلست انا على كرسي وهو على كرسي والقينا محاضرة، من اجل هذا اصبح مبتدعا؟ ماذا يفعلون في ابن ابي ذئب؟ هل يبدعون؟ هل يبدعون؟ ابن ابي ذئب دافع عنه شيخ الاسلام الذهبي فقال ما كان قدريا ولكن كان له هيبة عند الدولة، وكانت الدولة تجل وتحترم وتقدره، فكانوا يأوون إليه خوفا من سياط الدولة وسيفها، فكان يأويه. انظر لإمام السنة، الإمام بحق، الرجل السلفي بحق، قال وكان حقه أن يستهر في وجوههم. أخطأ، لأنه آوى المبتدع، كان يجب عليه أن يكشر عن أنيابه، وهو الذئب بل هو الأسد في عصره. قال للمنصور إنك لظالم غاشم، والله لو أجد أعوانا على ذلك لا جالستك بالسيف. والإمام أحمد يثني على ابن أبي ذئب يقول صدع بها في وجه المنصور، والمنصور المنصور. طيب، وما ردعه أحد من أئمة الدين. يعني مجرد أجلس أنا على كرسي والشيخ فلان يجلس على كرسي ونلقي محاضرة، أصبحت أنا مبتدعا لأن ألقيت محاضرة بجوارك؟ أعتقد أن هذا يعني يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتقي الله ربه وأن يخشى يوما تنكشف فيه السرائر. إنسان يعني السرائر ستتكشف، ولن ينفع أحدا طلابه أو عشيرته أو أهله أو من حوله، لن ينفعه إلا عمل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام. إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب البناني المتوفى سنة 30 و100، وقيل إنه عبد العزيز فقط فأول بابن رفيع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد، انصروه في المسجد، اجعلوه في المسجد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقسم. إذا هذا الجزء الأول باب القسمة، المال يوضع في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. هذا باب القسمة، يعني المال موجود ويأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي. إذا باب جواز تقسيم الأموال والثياب والطعام إلى غير ذلك في المسجد. إذ جاءه العباس عمه، وعم الرجل صنم أبي يعني يساوي أباه، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني فدى نفسه دفع أموالا عندما أسر في بدر، وفدى عقيل ابن أبي طالب يعني دفع أموالا للمسلمين فداء عندما أسر في بدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحفى في ثوبه ثم ذهب يعني عبد في ثوب ثم ذهب يقله يعني ذهب ليحمله فلم يستطع دليل على الكثرة. وفيه أن إذا أحب الإنسان كثرة المال فلا يطعن في دينك إلا أن يكون ثمنا للدين فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إليه قال لا. قال ترفعه أنت علي؟ قال لا، أنت الذي أخذ، خذ كفاية، خذ ما تحمل، ما تستطيع أن تحمله. قال فنثر منه يعني ألقى جزءا مما أخذ، ثم ذهب يقله. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفع علي؟ قال لا. قال ترفعه أنت علي؟ قال لا. عظيم عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم خلقه، وعظيم حلمه، وعظيم رحمته، وعظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام، وعظيم أدبه مع عمه. لكن خذ كفايتك، أنا فديت نفسي وفديت عقيلا، قال خذ، خذ أمامك المال خذ. فعباس أخذ، أتى ليحمله ما استطاع، ما استطاعه. ارفعه أنت علي. ما قال كيف تطلب مني هذا أو كذا، يقول لا. ثم احتمل فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى قفي على الماء عجبا من حرصه. وفيه أن كبار الصالحين قد يحرصون على المال ولا يكون طعنا في دينهم إلا أن يكون ثمنا للدين. لا يعيب العالم، وهذا يعني لا يوجد على وجه الأرض من يساوي عشرة من عشر العباس، ومع ذلك كان حريصا على أخذ هذا المال. وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ، لكنه رفض الإعانة على الكثير الكثير الذي يصلى الله سبحانه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم، يعني ما قام من مكان ويوجد درهم، يعني وزعها. أيضا ورع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني كانت الدنيا لا تساوي عنده شيئا، ولم يختص صلى الله عليه وسلم نفسه. وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يرحموا عباد الله، وأن لا يختصوا أنفسهم بالأموال الطائلة، وأن يتركوا عباد الله في جوع وفي فقر وفي ضيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لنفسه شيئا، وترك أن يأخذ من يأخذ وليحمل من شاء. أيضا هنا وتعليق القنوة في المسجد، أين الشاهد؟ ما يوجد في الحديث شاهد. هو بعضهم قال إن بداية الحديث إنه دخل وجد قنوة معلقة، ويحمل أيضا على ماذا؟ إذا كان توزيع المال جائزا، هو الذي تلتفت إليه القلوب أكثر، فمن باب أولى يجوز أن يعلق القنوة التمر أو ما يأتي من العنب، وأن يعلق في المسجد ليأخذ منه من شاء كما أخذ ذلك من المال. فرضي الله عن أبي عبد الله كيف ظهر العقول بكتابه رحمة الله تعالى. يقول ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، فيمنع الثاني دون الأول. يعني إذا كان نجعل المسجد يعني خزانة ومخزنا لا يجوز، لكن إذا كان أنه يوضع للتوزيع وللتفريق ولأن يأكل المسلمون منه فلا حرج في مثلها. طيب، نقف إن شاء الله عند باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فمرض؟ عموما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا حديث ضعيف لأنه معضل. هل إذا فاتتنا صلاة الظهر، يعني هو إذا مثلا نام أو سهى عن صلاة الظهر ثم أراد أن يصليها، فهل يصلي السنة القبلية والبعدية؟ الأفضل الأفضل الأفضل، وإلا النافلة نافلة وليست فرضا. يعني إن صلى النافلة القبلية والبعدية فلا شك أنه أفضل، لأنه جبر من نقصان الصلاة. هل من اعتقاد أهل السنة والجماعة من الملائكة لا ترى الله في الدنيا؟ يعني هذا كلام ما ينبغي أن يقال ولا أن يذكر ولا أن يسأل فيه. الله عز وجل لن يسألنا عن ذلك. ثم هل عندنا علم أن الملائكة لا ترى الله عز وجل؟ لا عندنا علم في ذلك، حتى نفتح باب شر نحن في غنى عنه. يعني ما نريد أن نفتح باب شر أكثر على الأمة ونحن في غنى عنه. تفضل الله يحفظك. في سؤال ولا هو كان السؤال هذا؟ كان سؤال مسجد عمرو. طيب الله يحفظك، سلمك الله، اللهم اقصد. نعم تفضل. أحسن، لو وقفنا عند الصلاة فلا حرج. يعني لو وقفنا عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا حرج، وإن قلنا إنه كان يرى وأمر أصحابه أن يقلوا ظهره للملائكة فأيضا الأمر هنا يعني يجوز هذا ويجوز هذا، والذي يظهر أنه في الصلاة. نعم تفضل. نعم، هو يستثنى عليه الصلاة والسلام بالخصائص، من جملتها أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. لكن هل يخص هذا بالصلاة فقط أم أنه يراه؟ في بعض الروايات عممت وأطلقت على التقييد. فهو كان يرى من خلفه، إذا بعض الناس قال هو في داخل الصلاة فقط، ويعني هذا الذي انقدح في قلبه فلا حرج. يعني لكن المهم أنه يثبت له عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ما هو لا ليس دليل، لأن هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في فطنته، وعظيم فطنته وذكاء أنه هو طاق حوله. ما هو هدى الآن مثلا أحد إخوانك لو طاق حولك ما تنتبه؟ تنتبه، وأنت جالس وهو قائم ستنتبه. لكن هذا لو كان من بعيد. أحسن الله إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.